بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الوليمة من بلوغ المرام قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هل يطلق على غير الطعام المصنوع بمناسبة العرس هل يطلق عليه وليمة؟ بعض أهل العلم قال يطلق عليه، لكن أفادنا الشيخ ابن عثيمين فائدة في كتابه فتحة الجلال أنه إذا أطلق على غير وليمة العرس فيقيد، ما يقال وليمة، يعني يقول مثلا وليمة ختان، وليمة ضيف، وليمة كذا، وأما إذا أطلقت فالمراد بها وليمة العرس. قد ذكر النووي أسماء عند العرب لأنواع الطعام الذي يصنع، ما أدري تستطيعون تبحثون عنه وتخرجونه من شرح مسلم، شرح مسلم موجود. فما حكم إجابة الدعوة؟ ما الدليل هذا الحديث؟ أين الشاهد فيه؟ فليأتها، والثاني فليجب. طيب إذا كانت غير وليمة هل يجب؟ هل يجب عليه أو لا؟ ما يجب عليه. طيب كيف في هذا الحديث؟ يعني تحمل على أن العرس. طيب الحديث فيه أو نحوه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث الأول دال، الذي هو متفق عليه، الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة، دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة. ومما يؤيد هذا القول أنها واجبة حديث أبي هريرة الذي سيأتي: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهل هذا على الإطلاق أنه يجب على الإنسان يحضر أي وليمة، أم أن هناك استثناءات؟ مثل ماذا؟ إذا إيش؟ يعني الآن أنت إذا دعيت إلى وليمة هل يجب عليك أن تحضر في كل وليمة؟ هذا ذكره من جملة الموانع، أن ما تجب إلا إذا كانت وليمة مسلم دعاك، وليمة غير مسلم لا يجب، لأنه قال إذا دعا أحدكم أخاه. طيب نعم، لا يكون فيها مخالفات ومنكرات لا يستطيع الإنسان إنكارها، فإن كان هناك منكرات ويستطيع إنكارها فيجيب لمصلحتين: إجابة الدعوة وأيضا تغيير المنكر. أما إذا كان يعلم أنه سيحدث فتنة ولا يستطيع أن يغير فلا يحضر. طيب لو أنه هيئ مكان، مكانين في العرس، مكان ما فيه معاصي، يقولون الذين هم ما يحبون التصوير ولا الأغاني نجعل لهم بيتا آخر أو مكانا آخر في البيت، ومكان آخر للذين يحبون المعاصي، أن بعضهم يحب الأغاني، هذا يحب المعاصي، إيش معنى؟ يحب التصوير، يحب المعاصي، فهل يحضر الإنسان أو لا يحضر؟ لا يحضر. أما بعض أهل العلم يقول هو مخير، لكن الذي يظهر من المصلحة في مثل هذا أنه ما يحضر، لأنه إذا حضر سيكون فيه نوع إقرار ولو كان بعيدا، لأن مثل هذا الحال يحتاج إلى أن ينكر عليه ويبين له خطأ ذلك، وإذا كان المنكر قائم وما يستطيع إنكاره فإنه يكون لا يسلم من الإثم إذا بقي معهم، فلا بد من مفارقته. وأيضا من الموانع إذا قبل العذر، إذا اعتذر منه واستأذن صاحب الوليمة فأذن له. طيب، بقي إذا كان فيه مشقة، إذا كان فيه مشقة على الإنسان، العرس في المكلف، يقول لك تعال تكلف سيارة بقيمة الوليمة ذهابا وإيابا، هذا ما لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. طيب، وأيضا إذا كان الداعي مبتدعا فلا تحضر، هذه ما ذكرها الشيخ ابن عثيمين، المبتدع لا يحضر له، لأن في هذا تشريفا له وتكريما، والمبتدعة ما يشرفون ولا يكرمون. فالسلف رحمهم الله كانوا يحقرون أهل البدع، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. طيب، وأيضا يقولون لا يكون المال حراما، لا يكون المال حراما. طيب، مثل ماذا لا يكون المال حراما؟ قال الشيخ ابن عثيمين إذا كان علم أن الرجل هذا أخذ غنما من غنم غيره وذبحها وليمة، هذا يقول هذا هو المال الحرام. لكن لو كان عنده معاملات محرمة ويعلم أن هذا الرجل عنده كسب حرام، مدخل ماله من الحرام، تجارات محرمة، هل يحضر أو لا يحضر؟ أبا سعيد لا يحضر. ها؟ يحضر. أبا عبد الرحمن أما إذا كان مخلطا فنعم، حتى لو أعطاك هدية أو دعاك إلى طعام وكذا لكم الهنا وعلي الإثم. طيب، وأما إذا كان ماله من حرام، فبعض أهل العلم يقول هنا يعني ينظر إلى المصلحة، أما أنه حرام في ذاته إذا دعاك وأنت ما تعلم أن المال بعينه الذي أتى به أنه محرم وإنما كسبه من محرم، يقول فإنه لا يعني لا يلزم أو لا تمتنع. لماذا؟ إلا إذا كانت هناك مصلحة. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعاه بعض اليهود وهم يتعاملون بالربا، وهم يتعاملون بالربا، فأما أمع هذا أجاب وأعطوا تلك الشاة المسمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه قبل، فقال معلوم أنهم أيضا اقترض منهم، قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في مثل هذا. لكن يقول إذا كانت المصلحة أنك لا تحضر لأن فيه تأديبا له، زجرا له، زجرا لأمثاله، فهذا فيه مصلحة تترك ذلك. والذي يظهر والله أعلم إذا كان الرجل دخله كله حرام أن الإنسان ما يحضر. مما ذكروه أيضا أمرا سادسا، وهو أن تكون الوليمة هي الأولى. إيش معنى هي الأولى؟ أي نعم، يعني اليوم الأول عنده وليمة، اليوم الثاني لا. ما دليلهم؟ ما هو الدليل؟ حديث ابن مسعود، ما هو؟ طعام أول يوم حق، اليوم الثاني سنة، لكن الحديث ضعيف، هو سيأتي معنا إن شاء الله. أبو عمر أتى بأنواع الضيافات وقد أتى بها من الكتاب، جزاك الله خيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس، والخرس بضم الخاء المعجمة، ويقال الخرس أيضا بالصاد المهملة للولادة، والإعذار طيب والإعذار للختان للختان والوكيرة للبناء قال بناء دار أو بيت يقال لها وكيرة والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو الغبار ثم قيل إن المسافر يصنع الطعام وقيل يصنع غيره له طيب النقيعة لقدوم المسافر والعقيقة يوم سابع الولادة طيب إيش الفرق بين الإعذار والعقيقة يعني معناها أنها تذبح يوم الختان سواء كان السابع أو غير والوضيمة الوضيمة الطعام عند المصيبة هو المعروف بالمأتم والطعام عند المأتم إذا صنعه أصحاب المصيبة أو الموت لضيوف قدموا عليهم فهذه ضيافة وأما صدقة لأهل القرية فهذه بدعة هي يتصدقون في غير يوم موته أو في غير يوم مخصوص والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب بلا سبب يقال له مأدبة مع أن شرح النووي مختصر إلا أنه غزير الفائدة وهو اختصره يعني يقول أنا يعني لأن الناس قد ضعفت هممهم وإلا كنت أخرجته في 50 مجلدا هذا اختصار هو مختصر نعم مختصر لكن قدر الله ما شاء ليته أتى به 50 مجلدا ها 100 قال يعني كتبه في 100 شرح مسلم التاسع 217 قال العلامة الصنعاني رحمه الله الأول أي الرواية الأولى التي متفق عليه إذا دعي أحدكم الوليمة فليأتها دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة ولا تعارض بين الروايتين وإن كان عن راو واحد لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث وتارة استوفاه أو أن ذلك من أحد رواته وقد أخذت الظاهرية والشافعية بظاهره فقالوا تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين كلمة زعم على ماذا تدل على أنهم يرون هذه دعوة وأنه ليس قول الجمهور في هذا ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها إذن الآن من الذي قال بالوجوب الظاهرية والشافعية على العموم في العرس وغيره قال ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك وعن البعض فرض كفاية يعني يقولون واجبة إجابة وليمة العرس واجبة فمنهم من قال الوجوب عيني ومنهم من قال الوجوب كفاية وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة في وليمة العرس وعدم الرخصة في غيرها فإنه قال إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة يعني معنى أنها تطلق عليها وليمة ولا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص، أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس. في وليمة العرس في حديث أبي هريرة قد جاء مرفوعا وموقوفا، مرفوعا في رواية مسلم: من لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أن يقول هنا هو عاص في وليمة العرس إذا لم يجيب إلا لعذر، وأما في غيرها قال لم يتبين لي أنه عاصي. فإذا كان لم يتبين أنه عاصي فصحيح أنه ما يكون واجبا عليه، لكن من باب إدخال السرور على أخيه. قال: وفي البحر، بحر الزخار، للمهدي حكاية إجماع العترة على وجوب، على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها. قال: هذا وعلى القول بالوجوب، فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذار. أعذار ماذا؟ أعذار عدم وجوب إجابة الوليمة. ما هو العذر الذي للإنسان ألا يحضر إذا وجد؟ قال: منها أن يكون في الطعام شبهة. انظر مجرد الشبهة، فكيف الذي يكون ماله من حرام؟ أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يخص بها الأغنياء. وفي الحديث: شر الطعام طعام الوليمة. لماذا؟ قال: يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا يليق لمجالسته. يعني إذا حضر يتأذى أن يحضر بسبب وجود فلان، أو لا يليق لمجالسته. لو دعاك إنسان وعلمت أنه قد دعا مبتدعا، قد دعا مبتدعا، معروف عند الناس أن هذا رأس من رؤوس البدع، فأنت إذا حضرت تتأذى بحضورك ولا تحب، يعني أنت الآن سيكون هناك حرج عليك. من أي باب؟ إذا حضر مبتدع وأنت الآن ربما قد لا يكون لك كبير شأن عند الناس أو عدم انتباه لك، وصاحب البدعة هذا قد يكون موقرا عند عامة الناس، فإذا امتنعت من السلام عليه أمام الناس حصل عليك مردود آخر عكسي، فمثل هذا لا تحضر، تسلم. لكن لو كان الإنسان وجاهه وعنده قوم كثير، صاحب البدعة هذا محقر لا شأن له، فربما يكون في مثل هذا الحال الحضور أحسن، فيه ربما يترتب عليه مصالح. قال: أو لا يليق لمجالسته، أو يدعوه لخوف شره. يقول: أنت ضيف عندنا معنا وليمة، لكن ما دعاه إلا خوفا من شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدار البيت، كما امتنع أبو أيوب لما دعا ابن عمر، أو صورة في البيت. الآن إذا أخذنا بهذا الكلام، صورة في البيت، من سنحضر عنده من ولائم العامة؟ النادر، بكثرة صور ذوات الأرواح عند العام. ذات مرة بعض المحبين للسنة لكنه يجهل كثير من الأحكام، ذهبنا عنده المسجد، كان الجمع كثير، فجاء إلي قال: استأذن، وأنا ماذا تريد؟ قال: أريد أصوره. رأى الجمع في المسجد كثير هل يريد صورة؟ قلنا ما يجوز. وهو رجل محب السنة لكن مسكين على جهل. حضرنا ذات مرة في عرس وكأن التصوير عندهم هذا إنكار شيء غريب جدا لا لعلهم لم يسمعوا به قبل. فلما جلسنا في المجلس قام رجل يريد أن يصور الجميع الحاضرين. قلنا انتظر، تريد تصور؟ قلنا نحن نستأذن سنمشي. قالوا لا كيف، هذا عيب كبير، كيف تخرج؟ قلنا ما في إلا هذا، إما أنك تمتنع من التصوير وإلا خرجنا. فامتنع من التصوير وشرحنا أدلة الصور وضرر الصور. قال أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدار البيت أو صورة في البيت أو يتعذر إلى الداعي فيتركه، يعني يعتذر له ويقبله. أو كانت في الثالث كما يأتي. إيش معنى في الثالث؟ يعني ما هو في اليوم الأول. فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب وعلى القول بالندب الأولى، وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة، كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاما، فرجع. أخرجه البخاري تعليقا ووصله أحمد ومسدد، وأخرجه الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أعرست في عهد أبي فأذن الناس، كأنها فآذنا، إيش عندكم؟ فآذنا هكذا يعني أعلمنا. فآذن الناس وكان أبو أيوب في من آذنا، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحى غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب، فقال من خشيت، من خشيت كان أن يغلبه النساء، فذكره يعني خشيت أن يغلب النساء غيرك أما مثلك أنت. وفي رواية فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب. وفيه فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن، فقال وأنا أعزم على نفسي ألا أدخل يومي هذا، ثم انصرف. وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال يا فلان، يعني ابن عمر الآن ينكر على هذا الرجل، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهتك كل رجل ما يليه. والحديث وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران، وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا لا تستر الجدر بالثياب، وفيه ضعف وله شاهد وضعفه الحافظ الفتح. وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت فقال محموم بيتكم أو تحولت الكعبة، يعني في حمى حتى أعطيتم هذا الكساء أو أنكم جعلتموه بمنزلة الكعبة هي التي تستر. ثم قال لا أدخله حتى يهتك، هذا منقطع ابن جريج قال أن سلمان كذا كذا، قال الشيخ الألباني إنه منقطع. والمسألة فيها خلاف جزم جماعة بالتحريم لستر الجدران وجمهور الشافعي على أنه مكروه، وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، في صحيح مسلم. وجذب الستر حتى هتكه في قصة معروفة. قال: وقد كنا كتبنا رسالة في هذا جواب سؤال في مدة قديمة، يعني كأن صنعان له جواب في ذلك. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن حصين: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. فيه أبو عبد الرحمن السلمي متهم بوضع أحاديث الصوفية كما في الضعيفة، قال: ضعيف جدا. أبو عبد الرحمن السلمي متهم بوضع أحاديث الصوفية، وأيضا فيه عنعنة الحسن وجهالة. الضعيفة رقم 29,205,229. قال: وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، وإسناده جيد، وصحه العلامة الألباني. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف. وأخرجه أحمد من حديث عمر. وبالجملة الدعوة مقتضية للإجابة، وحصول المنكر مانع عنها أو منها، ها؟ عنها. فتعارض المانع والمقتضي، والحكم للمانع. إذن إذا وجد مانع يمنع من إجابة الدعوة فإنه لا يكون آثما من تخلف عنها، بل قد يأثم إذا حضر وفي العرس مخالفة شرعية. وابن القيم ذكر في تحفة المودود أحكام المولود أسماء الطعام: القرى طعام الضيفان، المأدبة طعام الدعوة، التحفة طعام الزائر، الوليمة طعام العرس، الخرس أو الخرص طعام الولادة، العقيقة عند حلق رأسه، يعني عند حلق رأس المولود في السابع، الغديرة طعام الختان، وهناك ما هي الإعدار، الوضيمة طعام المأتم، وذا قال المصيبة، النقيعة طعام القادم من السفر، الوكيرة طعام الفراغ من البناء. يعني بمعنى، قال بعضهم: يعني ما حكم من يجعل الطعام في محل القبر يأكل قبل الدفن؟ هذا من المحدثات، لا تأكل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.